الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم بعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحمد الله عز وجل على ما من علينا من نعم الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل يتجدد اللقاء معكم في ديوان شباب الرابية، ومحاضرة الأسبوع بعنوان آداب مفقودة للشيخ عمر بن رشيد الزبيدي حفظه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أحمد الله عز وجل على ما أكرمنا به من هذا الاجتماع الطيب المبارك في هذا الديوان العامر. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أهله، ويبارك من كان سببا في هذا الاجتماع، ويبارك في الشباب جميعا. وكما سمعتم أن عنوان هذه الكلمة آداب مفقودة. الحقيقة يعني هذا الموضوع موضوع مهم جدا، لأننا نعلم منزلة الأدب في دين الله عز وجل، حتى قال بعض السلف ومنه ابن مبارك رحمه الله أن منزلة الأدب يعني من الدين يعدل ثلث الدين، بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن منزلة الأدب، قال يعدل الدين كله، يعني هذا الأدب يشمل الدين كله. من هنا نعلم أهمية هذا الموضوع، بما أنه يتعلق في الدين، والمسلم الموفق هو الذي يحرص على حفظ دينه وعدم تضييعه، فضياع الأدب فيه ضياع الدين، وحفظ الأدب فيه ماذا؟ حفظ الدين. فهذا الأمر العظيم كما يقول عنه ابن القيم رحمه الله أنه سبب استجلاب خيري الدنيا والآخرة. تحقيق الأدب سبب استجلاب خيري الدنيا والآخرة، وفقد الأدب وقلة الأدب سبب استجلاب حرمان خيري الدنيا والآخرة. فمن أراد السعادة في الدنيا والآخرة عليه بتحقيق الآداب. وهذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به الإسلام، أدبنا الله عز وجل بآداب عظيمة، والإنسان عندما يعرف هذا الأمر وأنه دين وأنه عبادة وأنه طاعة وأنه قرب من الله عز وجل، فكلما ازداد العبد تحقيقا وحفظا وتمسكا وعملا بالآداب كلما ازداد إيمانه وازداد قربه من الله سبحانه وتعالى. والإنسان الذي ينظر إلى واقع الناس اليوم، الحقيقة كأننا نعيش في أزمة آداب، نعيش في أزمة آداب وأزمة أخلاق. فكثير من الناس هداهم الله لا يبالي بهذا الأمر، فقد يكون يحرص على عبادات عظيمة يحبها الله عز وجل، ولكن قد يقصر في باب الأدب، يقصر في باب الأدب. فهذا الأدب سبب قربك من الله عز وجل، وأيضا سبب محبة الله سبحانه وتعالى لك، وسبب اجتماعك بالنبي صلى الله عليه وسلم، سبب اجتماعك بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة قال أحاسنكم أخلاقا. الموطئون أكناف الذين يألفون ويؤلفون، فأنت تنال هذه الكرامة، تكون قريب من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ماذا تريد بعد ذلك؟ هذا الأدب الذي نحرص عليه ونعني به، والحقيقة الآداب كثيرة جدا، يعني لا يسعنا في هذه الساعة والدقائق المعدودة أننا نأتي على الآداب جميعا، ولكنها إشارات، ولكنها إشارات ودلالات وذكرى لمن أراد أن يتذكر، من باب قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهذه الآداب يعني ذكر أهل العلم أنها تتلخص في ثلاث آداب. جماع الأدب يتلخص في ثلاث آداب: الأول الأدب مع الله سبحانه وتعالى، الثاني الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث الأدب مع عباد الله، الأدب مع عباد الله. وعلى المسلم أن يحقق هذه الآداب أجمع، لأنه ماذا؟ لأنه عبد لله عز وجل، ويريد رضا الله سبحانه وتعالى، وينرد كرامة، وينجو من الخسارة. فبقدر تحقيق هذه الآداب تزكو النفس، وبقدر حرمانها تدنس النفس. والله تعالى ماذا يقول؟ قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. فهذه التزكية تكون بهذه الآداب المباركة. نأتي للأمر الأول وهو الأدب، وهو أعظم الأدب، أعظم الأدب يا أخواني، الأدب مع الله سبحانه وتعالى. خالقك سبحانه وتعالى هو ربك، هو معبودك، ليس لك معبود سواه، فلا بد أن تتأدب بين يديه، أن تتأدب بين يديه. ومتى يتحقق الأدب؟ كلما عظمت معرفتك بالله سبحانه وتعالى عظم أدبك، كلما عظمت معرفتك بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه، كلما عظم أدبك مع الله عز وجل. لأن كثير من الناس يقل أدبه مع الله عز وجل بسبب جهله، فالجهل يجر الإنسان إلى سوء الأدب، والعلم ينجيه من هذه الآفة الكبيرة. فكلما كان الإنسان بالله أعرف، كان له ماذا؟ أخوف، وكان أبعد عن معصيته وأقرب لطاعته، كما جاء عن بعض السلف. كلما كان الإنسان بالله أعرف، كان له ماذا؟ أخوف، ينال به تحقيق مخافة الله عز وجل، وهو أبعد عن المعصية وهو أقرب إلى الطاعة. ومن الأدب العظيم مع ربنا سبحانه وتعالى هو تحقيق العبودية لله عز وجل، وتحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل ما خلق في هذه الدنيا إلا أن تخلص له العبادة، فالذي يشرك بالله عز وجل هذا ليس على أدب مع الله عز وجل. لأن الله ماذا قال؟
وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالذي يوحد الله عز وجل أتى بالأدب العظيم الذي يحبه الله عز وجل. ومن الآداب مع الله الحياء من الله عز وجل، أن تستحي من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحياء هو حياء العبادة، الحياء الذي يكون سببا بالقرب من كل خير والبعد عن كل شر، والقرب من كل فضيلة والبعد عن كل رذيلة. فالعبد الذي يستحي من الله عز وجل حق الحياء يحرص على مراضيه ويبتعد عن مغاضبه ومعاصيه، هذا العبد. أما العبد الذي يتجرع على الله بترك الأوامر وفعل المحظورات فهذا عنده سوء أدب. لماذا؟ لأنه قل حياؤه، وقلت معرفته بالله، وقل تعظيمه لله عز وجل. وهذا من الآداب، من آداب لله عز وجل تتأدب بين يدي الله أن تعظمه سبحانه وتعالى حق التعظيم، وأن تعظم أوامره، وأن تعظم نواهيه، وأن تعظم وحيه الذي أوحاه إلى رسله. فكلما كنت معظما لوحي الله سبحانه وتعالى كلما كنت أنت محققا لهذه الآداب التي يحبها الله عز وجل. ومن الأدب التذلل بين يديه ومحبته سبحانه وتعالى وخشيته، فكلما عظمت هذه الأمور باب الذل والخشية والمحبة كلما عظم أدبك مع الله عز وجل. يدعون ربهم خوفا وطمعا، يبتغون إليه الوسيلة، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذا من الأدب العظيم. فعلى الإنسان أن يعظم كلام الله عز وجل، وأن يعظم وحي الله سبحانه وتعالى، وأن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعظيم يتنزل على واقعه، يتنزل على أخلاقه، يتنزل على خشوع قلبه وسكينته وطمأنينته. وهذا الذي نراه على حال سلفنا الصالح، كيف رقت قلوبهم لله وخشعت قلوبهم لله واطمأنت نفوسهم بالله، كيف أنهم عظموا أوامر الله وعظموا نواهيه، كيف أنهم عظموا شرع الله سبحانه وتعالى. كان الواحد منهم إذا ذكرت الآيات وإذا ذكرت الأحاديث كان لها أثر عظيم على قلبه، وعلى أثر عظيم في استقامته وطاعته وثباته. الأمر الثاني من الآداب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب مهم جدا، وهو أدب واجب على كل مسلم أن يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في حياته أو بعد مماته عليه الصلاة والسلام. ومن الآداب محبته صلى الله عليه وسلم، المحبة التي أمرنا الله عز وجل بها. ومن الآداب أن نعظمه ونوقره عليه الصلاة والسلام. ومن الآداب طاعته عليه الصلاة والسلام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن لا نقدم قول أحد على قوله عليه الصلاة والسلام، لا نقدم قول أحد على قول الله تعالى وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما جاءك الأمر عن الله تعالى والأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما يسعك إلا التسليم والتعظيم والإنابة والتصديق لأخبار الله تعالى وأخبار النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأولئك هم المفلحون. فالله تعالى بيّن أن هذا هو سبيل الفلاح. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمتبع للنبي عليه الصلاة والسلام تأدب معه عليه الصلاة والسلام، أما المبتدع فهو غير متأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وليس متأدب مع خالقنا سبحانه وتعالى. هذا الذي يعبد الله بغير الشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فانظر الإنسان الذي يكون معظم للسنة ومعظم لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام ونواهيه، ومعظم لشريعته ومعظم لأحكامه، وتجد أنها لها أثر عظيم على حياته اليومية. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فما ينبغي للإنسان أن يعرف هذا الحق، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن يمتثل ما به أمر، وأن ينتهي عما عنه نهى وزجر. هذا من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يقدم قول أحد على قوله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولهذا سبحان الله انظر حال السلف عندما يسمعون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وانظروا نأخذ نموذجا واحد من النماذج المشرفة، الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، كيف كان شأنه في تحديثه لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يعظم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يستعد، كيف كان يتطيب، كيف كان يجلس، كيف كان يجل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا سائر الصحابة والتابعين كلهم على هذا الثغر العظيم، يعظمون السنة ويعظمون الأثر ويعظمون هديه عليه الصلاة والسلام، ولا يقدمون قول أحد. فهذا الذي سلك طريق الابتداع ولم يسلك طريق الاتباع إنما هو على طريق خاطئ ضال وغير متأدب، وإن زعم أنه ماذا يحب النبي عليه الصلاة والسلام. فكم من الناس من الذي يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي بأمور باطلة، كمن يغلو بمقام النبي عليه الصلاة والسلام ويرفعه من مقام البشرية ومن مقام النبوة إلى مقام الإلهية. فكم من الناس الذين أشركوا بالله عز وجل بسبب الإطراء، بسبب الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يدعوه من دون الله، يستغيث به من دون قل مدد يا رسول الله أو أغثني يا رسول الله، هذا ليس متأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. الواجب عليه أن يعلم أنه عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، وأنه رسول لا يكذب. فهؤلاء الذين يدعون محبته ويغلون في مدحه ويبتدعون في شرعه بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، فهذه أمورهم مردودة عليهم ولا كرامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، أي لا تغلو في مدحي، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. فالزم أيها السني هذا الثغر العظيم، وهذا مما امتازت به هذه الدعوة المباركة، أنها دعوة معظمة لتوحيد الله عز وجل، ومعظمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه عليه الصلاة والسلام، والبراءة من البدع والمحدثات، وأن يفهمون كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. والأدب الثاني الثالث، الأدب إلى عباد الله. وأعظمهم يا إخواني بعد الأنبياء هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يتأدب عندما يذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف لهم حقهم وفضلهم وكرامتهم وسبقهم وصحبتهم. قوم اختارهم الله تعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعرف منهم هؤلاء الرجال الذين زكاهم الله بالقرآن بآيات، رضي الله تعالى عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هؤلاء الذين بذلوا الغالي والنفيس خدمة لهذا الدين ودفاعا عن توحيد رب العالمين وذبا عن سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. فالذي يتطاول على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو العياذ بالله يتطاول على الشريعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا مثل أحدكم مد أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. تصور لو بلغ أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. كل ذلك بفضل هذا السبق العظيم والكرامة المباركة. وكل من اتبع نهج النبي عليه الصلاة والسلام فلهم أجر ونصيب، فهم الذين بلغوا لنا هذه الشريعة، هؤلاء الأطهار الأبرار. نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم ونبغض من يبغضهم، وغير الخير يذكرهم. فحبهم كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله إيمان وإحسان، وبغضهم كفران وطغيان. فينبغي لنا أن نعرف قدرهم وأن ندعو الله تعالى لهم وأن نترضى عنهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فنعرف لهم أفضلهم. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، قال عضوا عليها بالنواجذ. فمن أراد النجاة فليكن على مثل ما هم عليه من اتباع على طريقة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الآداب المهمة الأدب مع الوالدين. تعلمون منزلة الوالد في شريعة الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد حق له من الحق العظيم، فأمر بحقه بعد أن أمر بتوحيده سبحانه وتعالى، أمر بحق الوالدين. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الآية تسمى في الشريعة آية الحقوق العشرة التي جاءت في سورة النساء. واعبدوا الله ولا تشركوا، هنا جاء الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، هذا حق الله عز وجل. قال: وبالوالدين إحسان، ثم قال: وبذي القربى الآية. فأمر الله بالإحسان للوالدين، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا لعظيم حقه، لعظيم حقهم وعظيم أمر برهم، والحذر كل الحذر من العقوق والإساءة إليهم. يا إخواني، نحن اليوم نعيش في زمن كثر فيه العقوق وقل فيه البر وعظم فيه الجفاء، وخصوصا مع انشغال الناس بدنياهم. كم من الناس حرم البر ووقع في العقوق ولم يؤدي حق والديه ولم يتأدب مع والديه الأدب الواجب المطلوب، تجد أن الذي منعه من برهم والإحسان ماذا؟ دنيا، والعياذ بالله. شغلته الدنيا عن والديه، شغله المال، وشغله الجاه، وشغله اللهو واللعب وغير ذلك. واليوم جاءتنا آفة عظيمة شغلت الناس عن والديهم، وهي آفة الجوال. وما أدراك ما الجوال؟ فكم من الناس من يسوء أدبه مع والديه بسبب الجوال، يقصر مع والديه بسبب الجوال، أنه منشغل بجواله عن والديه. فكم من الناس من يشكو الوالدان من انشغال أبنائهم عنهما وعن تفقد حوائجهما وعن الاعتناء بهما وعن إظهار ودهما وعن إظهار توقيرهما وعن إظهار ما هم يحسون بألم بفرحة الأبوة والأمومة للوالدين، فينزد أن هذا الجوال سرق أبناءهم عنهم، سرق أبناءهم. يجلس لا يكلم والديه، يجلس لا يكلم والده، هو منشغل متأطئ الرأس مع جواله الساعة والساعتين وكأن الوالد غير موجود، لا كلام ولا سلام ولا أي اعتبار. بسبب ماذا؟ متى كان هذا؟ كنا في السابق لا نسمع هذا الشيء، كنا في السابق لا يتجرأ الناس على هذا الجفاء مع والديهم، لا يتجرؤون. كانوا يعلمون أبنائهم الاحترام، إذا جاء إلى مجلس الأب أو مجلس الأم يعرف قدرهم ويعرف حقوقهم ويعرف حدودهم ويعرف ما هم عليه من الخير وأنهم يتقرب إلى الله بالإحسان إليهم. فدخل أعداء الإسلام إلينا فسلبونا هذا الخير بسبب هذا أو بسبب هذه الفتنة العظيمة وبسبب هذا الانفتاح. وخصوصا ننادي إخواننا المستقيمين، هم أولى الناس بالإحسان إلى والديهم والبعد عن هذه المشغلات وعن هذه الأمور التي تصدك عن خير عظيم. والله كما قال بعض السلف، تعشى مع أمك تقر بها عينه خير لك من حجة تطوعا. تعش مع أمك، اجلس معها، تكلم معها، انظر إليها، ناظرها، وادخل السرور عليها. اليوم تحتاج منك هذا الحنان. اليوم لا نبالي بهذه الأمور، الوالدة كلها أحاسيس، كلها عواطف، تحتاج منك النظرة الطيبة، تحتاج منك الكلمة الطيبة، تحتاج منك الموقف الطيب، تحتاج منك الاهتمام بها، أن تستشعر أنك مهتم بها. ولكنك اليوم منشغل مع أبنائك ومع زوجتك ومع عملك ومع جوالك ومع أقرانك وأصحابك. متى تعطي الوالدين حقهم وأنت تعلم عظيم حقهم عليك؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذه من أدوب الآداب التي فقدت اليوم الحقيقة. والمصيبة بمكان أن بعض الناس إذا جلس مع والديه يدخل الحزن عليهما بدل أن يدخل ماذا؟ السرور عليهما، ينكر. حتى بعضهم يقول ليته لم يأتي، ليته لم يأتي، يجلس ويخرج ما في جعبته من الهموم وما في جعبته من الأحزان وما في جعبته من منغصات الدنيا. طيب لماذا يا أخي؟ هل هذا صحيح؟ لماذا يا أخي؟ تعلم علم يقول حب الوالد لك وحب الوالدة وحرصهم عليك وحنانهم عليك، فعندما يرونك أنت في حزن وأنت في لا تظهر هذه الأمر، أظهر ما يدخل لهم السرور، أفرحهما بأي شيء، أخبار طيبة مباركة تنال بها الأجر والثواب. وتعلمون يا أخواني أن قضية المصاحبة هذه أمر بها الله تعالى، بل أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم
أبوك،
أبوك. فاعرفوا هذا الأمر. اليوم فرصة الوالدين على قيد الحياة. كم من الناس يا أخواني والله يشكو من قساوة الوالد، بعضهم لا ينادي أباه. يعني حدثني أحد الآباء يقول أتمنى من ابني أن يقول لي يوبا، أن يقول لي أبي، أنا مشتاق أسمع منه كلمة أبي. عمر الآن الولد قريب يعني 25 سنة ما يقول له أبي بسبب الفراق بينه وبين أمه. لماذا يا أخوان؟ هذا أبوك وهذه أمك، وسيسألك الله عز وجل. ولهذا لا يجوز إنسان أن يسمي الوالد باسمه، لا يجوز. كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، وراء رجلين قال هذا ماذا يقرب منك؟ قال هذا أبي. فقال له لا تسميه، لا تدعوه باسمه ولا تجلس ولا تمشي أمامه ولا تأكل قبله. آداب مهمة يا أخواني، لكن لها أثر عظيم، لها أثر عظيم على تربية أرواحنا، وهذا أمر دين سبحان الله. قضية الأدب مع الوالدين وبر الوالدين والإحسان إليهما، والله لك إما أن تنال حسنة عاجل لك، سيكرمك الله بأولاد بررة يبرونك، وإما أن تبتلى بسبب السوء صنيعك وأفعالك بأولاد عاقين والعياذ بالله. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ومن الآداب المهمة التي ننبه إليها، أدب مهم جدا يا إخواني، وهو قضية الأدب مع العلماء، الأدب مع العلماء، وهذا أدب مهم جدا. لماذا لا نتأدب معهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا فضلهم وقدرهم. أما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء هم ورثة الأنبياء. تصور ماذا يريد بعد ذلك؟ العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فيعرف الإنسان قدر العلماء. نعم، لهم حق عليك، العالم له حق عليك أن تكرمه وأن تجله وأن تعرف قدره وأن تتعلم بين يديه، وهذا ما كان عليه سلفنا الصالح. علمونا كيف نتأدب مع علمائنا. وانظروا إلى جلسة جبريل عليه السلام في حديث جبريل الطويل، عندما جاء وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه على ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. هذا من الأدب، عندما تجلس بين يدي العام تجلس بأدب وتتكلم بأدب وتتخاطب بذل. أما اليوم التعاظم والتعالي والجرأة وعدم التواضع بين يدي علمائنا، ولا مبتلين به اليوم جرأة الصغار على العلماء الكبار، ابتلينا بقسوة قلوب عظيمة، بدأوا يتجرؤون على العلماء، يتكلمون عليهم ويطعنونهم ويجرحونهم. من أنت أمام هذا العالم الذي بذل عمره ووقته وعلمه في خدمة الإسلام والمسلمين، له من الساعات الطوال والمؤلفات والخير العظيم، تأتي أنت اليوم التزمت وتتجرع على العالم وتتكلم وتطعن فيه؟ أين أدبك؟ أين خوفك من الله عز وجل؟ أما سمعت قول ابن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته؟ وقال آخر: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. فتأتي أنت وتتطاول على علمائنا وعلى مشايخنا من غير مراقبة لله عز وجل، وهذا من سوء الأدب. حتى وإن أخطأ العالم يرد له خطأه، ولكن مع عرفان مكانته وكرامته وقدره وفضله، لا ندعي لأحد العصمة. وكما قال الإمام أحمد رحمه، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل شخص يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. العالم غير مسؤول، هو بين أجر وأجرين، إن اجتهد فأصاب له أجران، وإن اجتهد فأخطأ له أجر. فلماذا أنت تتعال؟ علماء كبار عرفوا فضلهم وعرفوا حالهم، ثم أنت تأتي وتبدع هذا وتضلل هذا وتتجرع على هذا وتسفه هذا وتجهل هذا. اعلم علم يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. احذر أن يكون خصمك ولي وعالم من علماء الأمة ومن أولياء الله سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان أن يطلب العلم والأدب بين يديه. ولهذا كان سلفنا يذكرون كسفيان وغيره أنهم تعلموا من العلماء، تعلموا الأدب قبل أن يتعلموا منهم ماذا؟ العلم. كما روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يحرص دروسه 5000، قال كان 500 يكتبون والباقي يتعلمون من أدبه وسمته. كان 500 يكتبون، ها، يوثقون يطلبون، وكان الباقي يتعلمون ماذا؟ من أدبه رحمه الله ومن سمته. وهذا من الأمور التي تعين على تحقيق صحبة أهل العلم. من مصيبة الناس أنهم لا يتأدبون، لم يطلبوا العلم على أهله. الجلوس بين يدي العلماء وبين يدي المشايخ هذا فيه رحمة لك، تتعلم العلم، تتعلم الأدب، تتعلم التواضع، تتعلم الرقة، تعرف قدر نفسك، تبتعد عن العجب، تبتعد عن الكبر، تبتعد عن التطاول. لماذا؟ لأنك تربيت بين يدي العلماء. لكن الذي أخذ العلم عن الكتب دون أن يجلس بين يدي العلماء قد يتطاول، قد يتجرأ، لا يعرف لهم ماذا؟ قدرهم وفضلهم. فحذاري حذاري. أيضا من الآداب المهمة التي نحرص عليها وهو أدب عظيم، أننا نتأدب مع القرآن ونتأدب مع حملة القرآن. وينبغي لقارئ القرآن ولحامل القرآن أن يكون أشد الناس أدبا من غيره. لماذا؟ لأن الله تعالى أكرمه بهذا الخير العظيم، أكرمه بهذا النور الذي من الله عليه بحفظه. فالقرآن نور، والقرآن هدى، والقرآن فيه الشفاء، والقرآن فيه الرفعة. فيا حامل القرآن تأدب، تجد أن حامل القرآن يعرف بعبادته، ويعرف بتواضعه، ويعرف برحمته، ويعرف بكرمه، ويعرف أنه يعطي كل ذي حق حقه، لأنه حامل لكتاب الله عز وجل. أنت رجل أكرمك الله عز وجل بهذه الخيرية، لأنك تعلم أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فتأدب يا حامل القرآن، تأدب وأنت تحمل هذا الخير، وأنت تقرأ الغب اجلس بأدب واقرأ بأدب، وأر الناس أنك حامل القرآن. إياك أن يتجرأ الناس على كثير من أمثالك بسبب سوء أخلاقك. إمامك محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد لك من اللين، ولا بد لك من التواضع، ولا بد لك من خفض الجناح، ولا التعالي. كونك تحفظ القرآن تتعالي على الناس، تتعاظم على الناس؟ لا والله، القرآن ما يزيدك إلا خشوعا، وما يزيدك إلا سكونا، وما يزيدك إلا إقبالا على الله سبحانه وتعالى. يعرف كما قيل قارئ القرآن بليله إذا الناس ناموا، وبنهاره إذا الناس أفطروا، يعرف بخلقه الكريم. وهذه من الآداب المهمة. أيضا ينبغي لنا أن نعطي حق كتاب الله سبحانه وتعالى من الإخلاص والتعلم ومعرفة حلاله وحرامه وأوامره ونواهيه وأخباره، وأن نعرف تفسيره، وأن نعمل به، أن نعمل بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأن لا نهجره، وأن نستشفي به، وأن نتحاكم إليه، وأن نحفظه. وهذا مما أكرم الله تعالى به أهل القرآن. أيضا من الآداب المهمة جدا الأدب مع الزوجة، أو أدب الزوجين كلاهما وبعض، لأننا اليوم نعيش في زمن قلت فيه الآداب. فعندما ترى الأعداد المخيفة من أعداد الطلاق اليومي، سترى أن الناس اليوم قلت آدابهم وحرموا هذه الآداب، فكانت النتيجة الفشل في الزواج. لأن هذا الزواج قائم على ماذا؟ على السكينة والمودة والرحمة. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ماذا؟ أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ما أعظم الآداب اليوم! كم من المشاكل الزوجية عندما تفتش فيها سوء أدب من الزوجة أو الزوج، فالزوجة تتطاول على زوجها بالصراخ وعدم الامتثال أو بالتكبر أو عدم التغافل، والزوج مثل ذلك لا يرحم ضعفها، فهي ضعيفة بين يديك، وإما أن يؤذيها ولا يكرمها. ونسوا حسن العشرة الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. انظر حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته كيف كان يخاطب أزواجه بعظيم، يعني سبحان الله، قال يا عائش، يا حميراء، وسبحان الله يتكلمها بأطيب الكلام. عندما تقرأ في السيرة النبوية باب عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ترى العجب العجاب من الصبر عليها، من تحملها، من الإحسان إليها، من تعريف قدرها، من قدرها، وغير ذلك من الأمور. فيحتاج اليوم الشاب الذي يقبل على الزواج والمرأة التي تقبل على الزواج أن يتعلموا هذه الآداب، يتعلموا هذه الحقوق بين الزوجين، وأن يحتمل بعضهم بعضا، وأن يحسن بعضهم إلى بعض، وأن يجعل بينهم مسافة التغافل التغافل. ولهذا من أسباب الديمومة الزوجية والسعادة والحياة الزوجية الكريمة التغافل. فالذي يدقق في كل صغيرة وكبيرة لا ينجح، وهذه من الآداب المهمة. أيضا من الآداب التي ينبغي أن نذكرها وهي آداب عامة مع الأقران ومع الأصحاب ومع الناس جميعا، وتتلخص بأمور: منها على المسلم أن يخفض جناحه وأن يكون متواضعا لخلق الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتعالى على الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف، إن أنيخ على صخرة استلخ. بعض الناس إذا التزم والحمد لله حرص على كثير من السنن فكأنه أعطي منزلة فوق الناس، فلا يسلم على الناس الذين لا يعرفهم، أو وإن تكلم معه من تكلم تكلم معه بجفاء، وتكلم معه بقسوة، وتكلم معه بعدم رحمة. وبينما عندما نرى النبي عليه الصلاة والسلام وحاله عليه الصلاة والسلام أنه يسلم على الصغير والكبير عليه الصلاة والسلام، بل كان هو الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلى الشاب المسلم أن يتحلى بهذه الأخلاق: خلق الرحمة، وخلق الألفة، وخلق التواضع، وخلق الإحسان، وأدب كذلك أن نعرف قدر الناس. فكلما كان الإنسان متهما لنفسه لا يزكي نفسه كلما كان أرجى إلى أتيان بمعاني الآداب. وهذه من الأمور المهمة جدا في باب التربية: لا تنظر لنفسك نظرة الرضا، لا تنظر لنفسك نظرة الرضا، على العكس انظر لها نظرة المطالعة لعيوبها، المطالعة لأخطائها. لأنك لو طالعت عيوبك وذنوبك وأخطائك والله ما تتعالى على الناس، بل تخفض الجناح وتستغفر الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت مبتلا، وإذا رأيت ضالا، وإذا رأيت منحرفا، فإنك تحمد الله عز وجل على نعمة الهداية، تقول: الحمد لله الذي عافانا مما تو، وتدعو له بالخير، ولا تسبت به، ولا تعيره، ولا تتطاول عليه، بل تعينه على طاعة الله. إياك أن تكون عونا للشيطان على إخوانك. كم من الناس من سوء أخلاقهم وسوء آدابهم وعدم فقههم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبحوا منثرين، ينفر الناس بأخلاقه وغلظته، ينفر الناس بأسلوبه، ينفر الناس بما هو عليه. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ لماذا لا تكون أنت قدوة حسنة تنال بها الأجر؟ وكما قيل لسان الحال أصدق من لسان المقال. عندما يرى الناس أخلاقك وأدبك وسمتك ومخافتك وحرصك وحياءك الناس يتأثرون بك، لكن عندما يرون من قسوتك وغلظتك وفظاظتك والله لا يقبل الناس نصحك ولا يقبل الناس نصحك. عندما يرون تصرفاتك التي تخرم في المروءة وتخرم في التي لا تليق بك أيها المسلم، فضل أن تكون طالب علم أو تكون من أحملة القرآن، إياك أن تري الناس أخطاء فتكون سببا في نفرة الناس، وعليك باتباع سيد الناس عليه الصلاة والسلام الذي مدحه الله تعالى في آيات عظيمة. مدح الله تعالى خلقه ومدح الله عز وجل ثباته، فكذلك أنت أيها المسلم كن قريبا من الناس وكن رحيما بالناس وكن متوددا إليهم وإياك والتنفير. قال صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، فإياك ثم أن يؤتى دين الله من قبلك، أن ينفر الناس من الدين من سبب ماذا؟ كما حصل من هؤلاء المجرمين الذين تزود ظهروا زورا وثنا أنهم هم حملة الجهاد وحملة العقيدة، وهم أبرأ الناس أبعد الناس عن الجهاد وأبعد الناس عن التوحيد، فأروا الناس صورة للإسلام مخالفة للإسلام، أروا الصورة التي يبرأ منها الإسلام من العنف والقتل والتشريد واغتصاب الناس وأكل حقوقهم ونهب أموالهم باسم الدين. فلا تري الناس أخطاءك فتحمل على أمر قد تحاسب عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحسن أخلاقنا وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، وهذا من أسباب التأدب يا أخوان، الدعاء، أن يلجأ إلى الله عز وجل الدعاء، وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت، وكان يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، فاستعذ بالله عز وجل من شرور نفسك وسل الله سبحانه وتعالى التوفيق. الآداب كثيرة يا إخواني لا نستطيع حصرها، الأدب مع الجيران، الأدب في الطريق، الأدب في الشراء، الأدب في البيع، الأدب في المسجد، الأدب في الطعام، الآداب كثيرة. وأنا أنصح نفسي وإخواني جميعا أن نكثر من قراءة كتب الأدب، ككتاب الإمام البخاري رحمه الله الأدب المفرد، تقرأ صحيح الأدب المفرد على أهلك وبشروحة العلماء التي شرحوها، تستفيد سبحان الله من هذه الأحاديث ومن هذه المواقف ومن هذه القصص التي تعينك على الأدب. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يسر أمورنا وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير على حسن الاستماع.
جزاك الله الشيخ على ما قدم، ونفتح باب الأسئلة والمشاركة.
شيخ تفضل. ذكرت قبل قليل تأثر الصحابة يتأثرون بالتابعين والصالحين.
نعم.
يعني أين حين نسمع الوقت ما
نسمع كذا؟ هم يتأثرون بسرعة. نعم. يعني
تأمرون
بهذا الأمر يعني. نعم.
هل
عندنا نسمع
وكذا يعني
تأثير؟
ليش
أكثر
التأثير عندهم
وعندنا؟ نعم. جزاك الله خير. يسأل أخونا الغالي أبو من؟ أبو حمد الله يحفظه، عن الفرق بيننا وبين حال السلف. كان السلف الصالح رحمه الله إذا سمعوا المواعظ وسمعوا الآيات والأحاديث كان لها أثر في قلوبهم ويتأثرون التأثر الواضح، واليوم نسمع الأحاديث ونسمع المواعظ وكثير منا لا يتأثر. الحقيقة هذا له أسباب، من أعظم أسبابه سلامة القلوب، فكلما سلم القلب وسلم من الذنوب والمعاصي وسلم من الآفات التي تسوده وتقسيه سبحان الله كلما كان أرق. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر هذه الحقيقة بقوله تعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه القسوة إنما كان لها أسباب، من أسبابها البعد عن أو تحقيق الأوامر والوقوع بالمحرمات فيقسو القلب، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، ثم يذنب نكتة قال حتى يصبح الران، قال: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالإنسان عليه بسلامة قلبه وتطهيره واعتناء بقلبه دائما وأبدا، ويأتي بأسباب السلامة وأسباب الطهارة وأسباب التزكية لنفسه وقلبه وروحه، فكلما صلحت النفس وطهرت كلما كان أكثر تأثرا. اليوم أنت الآن الأرض يعني شتان بين أرض طيبة خصبة تنتفع بالماء مباشرة وتخرج الزرع، وبين أرض فيها من الأملاح وفيها من الصخور ما لا. فالقضية ماذا؟ كلما كان القلب سليما معافى كلما انتفع بالقرآن، وهذا ما ذكره الله عز وجل في خواتيم سورة قاف. من يذكر الآية؟ خواتيم سورة ذكرونا؟ لا 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 قبلها: إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لذكرى لمن؟ لمن كان له قلب. أي قلب؟ قلب سليم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سبحان الله، هذا ينتفع. قال: الذين يستمعون القول ماذا؟ فيتبعون أحسنه، يتبعون أحسنه. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا مثاني متشابه مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ ذلك هدى الله. القضية توفيقية، ذلك هدى الله يهدي من يشاء، يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. فالإنسان سبحان الله هذه المسألة إذا رأى من قسوة قلبه عليه أن يذيبه بالاستغفار، عليه أن يذيبه بكثرة الطاعات، عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء. جزاك الله خير. وإياكم.